فاللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا صالحا وحسن ختام بعفو وعافية في الدنيا والدين يا رحيم يا رحمة. هذا اللقاء سنخصه بوظائف شهر شوال، ونذكر فيه أو في مقدمته سببا للفتور الذي يعانيه الكثير والكثير بعد رمضان في القيام بالتنسك للرحمة والجفاء والإدبار. عباد الله، اعلموا أن القلب سمي قلب قيل من تقلبه، فلا يبقى الإنسان على حال واحدة، فتجده في تارة مقبل وتارة مدبر، أو عنده فتور وقصور، فلا تجده على وتيرة ونظام واحد. فحينئذ على العبد أن يدرك هذا جيدا، نعم فتاة، أن يدرك هذا جيدا ولا يكون حظ من الشيطان من نفسه عند الإدبار أن ييأس من رحمة الله، يقول شكل أمري غير مقبول عند الله، مهما سويت خلاص يعني ما فيني فائدة، أو شيء مثل هذا، أو أن الله أحبط عملي في رمضان، أو لأن هذا الأمر لا يمكن لإنسان ينجو منه. لا يمكن لأحد أن ينجو من هذا الأمر، ولكن عليه عند الفتور أن يبقى على ما أوجبه عليه الواحد الغفور الحكيم العليم. فليس معنى مثلا أن يدخل في أول يوم العيد أو ثاني اليوم الذي بعد العيد أن يعتذر لنفسه أنه والله كنت مشغول في ليالي يطلع فيها ليلة القدر 10 الأخيرة من رمضان، والآن يقول في نفسه وهو لا يشعر إجازة، يعطي نفسه إجازة مثل الإجازة ويعتذر ويتأول تأويل فاسد. الله جعل لهذه الصلوات مواقيت، فأحرام عليه أن يترك صلاة العصر أو الظهر في يوم العيد، أو يعتقد أن يوم العيد التقى مع الجمعة أنه بما أنه حضر العيد لا يحضر الجمعة، ويجوز له حينئذ أن يسقط وقت الظهر بأن يصليها مع العصر. لا، يجب في ذلك اليوم أن يظهر شكر الله أنه أتم له نعمة الصيام في رمضان، يبدأ يجد في العمل، يحضر كل الصلوات في وقتها، ولا يقول في نفسه مجيزا للفترة أو الجفا الذي وقع له أو الضجر من العبادة عياذا بالله إن كان كذلك، أن يفوت بعض الصلوات المسجد، كما رأينا يؤسفني هذه الفترة والفترات السابقة، كل سنة تأتي فترة ينامون فيها عن الصلوات العشر الأولى من شوال حتى ينتظمون بعد ذلك ربنا، أو الخمس كثر الزيارات وش بك يا فلان ما تصلي في المسجد، يقول الله كذا بعد العشر تعرف إيش، تعرف هذه تسليك، يعرفون أهل العذاب، تعرف إيش، أعرف أن الله قال الصلاة عن المؤمنين كانت ثلاث مقود، كيف تعرف لخبطي مسهر في رمضان وكذا، يعني ترك لي فرصة إجازة اضطرارية ويسمنها إيش إني آخذ يعني كم يوم ما أصلي الظهر العصر لأنني منتظم نومي، فما يجوز لك. وليش تمكن هالضيف يساهرك ويسامرك حتى تفوتك صلاة الفجر؟ حرام عليك. واصبر تعليماتك لأهل بيتك كما أنا أفعل، أقول لأهل بيتي شخصيا، أقول ما في فرق رمضان العيد ما العيد، ما في سمر، ما في سهر يؤخر عن صلاة الفجر. الكل ينام بالكثير ينبغ الساعة 10 و9:30 بعد العشاء. ولأي شيء الرب ائتمنك على أهلك فقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لتجلس تتفرج عليهم وتضاحكهم وهم يحكوا لك سمرهم بالأمس ومن جاهم والعابهم فوتهم لصلاة الفجر وأنت تقهقه معهم؟ الله يخاف أنه يضرب الله قلبك بقلب أهلك، أنك ما أنكر. تعرفون ما يذكر عن بني إسرائيل، تركوا إنكار المنكر فيما بينهم فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض. لعن الله الذين آمنوا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. طيب هذول عندك في بيتك هلك ما تنكر عليهم؟ ينامون عن صلاة الفجر، يقوم الساعة 10 يصلونها. كيف؟ فيخشى أن الله يسلط هذه الزوجة عليك تتمرد وتبدأ تتواقع عليك لأنك ما أنكرت عليها المنكر، خليته يصحي تسهر بزعم أنه عيد معليش. كيف يعني معليش؟ صلاة هذه. وهذا أول دلائل الله قبل منك في رمضان، انتظامك في الصلاة من أول ظهر يجيك في شوال، من أول عصر. هذا الشهر نحلة وعلامة شوال بدايته. انظر انظر إمام مسجد مثلي يشوف الناس زعفت صفوف من وراء، إيش هذا يحضر الخمسة صفوف؟ وين راحوا؟ يقول الله معليش نايمين. تعرف عيد وسهرانين، ما أكره هذا العذر عندي والله. العيد شاء الله لشكر رب العبيد به أم للتمرد على دينه؟ مش عيد، عيد بالليل خلاص هو العيد أصلا، تلتقي مع صاحبك تقبل الله تلبس أحسن الثياب وغرب الشمس، إيش تعرف أيام عيد؟ منين جايبين هذه أيام عيد؟ إذن علينا يا عباد الله إن حصل لنا شيء من الفتور في قراءة القرآن فهذا مستحب، ومع ذلك لا نميت سنة قراءة القرآن في كل شهر، هي شبه ميتة ترى الآن. قال الشاطبي ليس شيء أفسد على الأمة من إماتة السنة. معروف من الصحابة يقول النبي عبد الله بن عمرو والناس أخذوا عن الرسول يختموا كل شهر، اختم الآن القرآن كل شهر، ابدأ ختمتك من اليوم كل شهر، الحق نفسك الآن 10 شوال مثلا أو 8 شوال الحق أن تختم آخر شوال 4 أجزاء 5 على الأقل اختموا في شهر شوال، اختموا في ذي القعدة في الحجة، مو خاصة الختمة في رمضان فقط. مسكينة البنية تجي صغيرة ما تعرف عن والدها، متعودة كل العصر يجي يقول لها جيب بنت الختمة، ختمة عند العوام اسمها مصحف يسموه ختمة، هكذا تجي الناس يكين تجيب له، لا لا خلاص خلص خلص رمضان، كيف يعني رجعي خلص رمضان رجعي خلاص المصحف. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النبي كان يتعبد بأفاضل العبادات اللهم صل عليه كالسواك، حتى علمنا ذلك عند الوفاة. نعم هذا يدل على فضل السنن وأنه لا ينبغي أن تهملها. لا أفسد عن أمة من إماتة السنن. فشوف كيف النبي أحيا سنة السواك حتى عند وفاته وسنة تعجيل الفطور، فقال لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطور. فإهمال السنن من أخطر الأعمال، فكيف بإهمال الفرائض؟ فأحيوا السنة والسنن في الشهور في هذا الشهر، لأن تختم القرآن كل مرة أو في الشهر مرة على الأقل يا أخي. واصل العمل. طيب فعينئذ نبدأ مجلسنا هذا بما وعدنا أسباب الفتور للعمل الصالح وما علاجه. أولا لن تعرف ذلك إلا إذا عرفت المرض، وكيف تعالجه. إذا وقفت على المرض وشخصته فإنك ستعرف علاجه حينئذ. فلنقل ما أسباب الثبات على ما كنا عليه في رمضان؟ ما شاء الله، ترى تاهل القرآن، متصدق، جاي لصلاة التراويح، ذا خارج إلى مكة يوميا، عبادة في عبادة، يشرف والله يشكرون عليه. ثم فتور وولوغ في ثرثرة من الكلام والوان من الأطعمة، وكأن ما صمنا رمضان. هل هذا مطلوب من رمضان؟ كلا. إذن أسباب الثبات على دين الله عز وجل، أولا الدعاء. فهل أحد منا دعا على الثبات وحسن العمل بعد رمضان؟ هل أحد قال في العشر الذي فيه ليلة القدر: اللهم وفقني للثبات على العمل الصالح هذا رمضان، اللهم وفقني للصيام، اللهم وفقني للقيام وترك الضجر من القيام؟ إلا تشوف الألسن ربما أكثرها يبست عن ذلك. فمن دعا الله بالتوفيق للثبات حتى يثبت، فإن من أعظم أسباب الثبات على ديومة العمل دعاء الله. فاتك الدعاء في العشر الأخيرة من رمضان، أو عند الإفطار، أو مواطن الإجابة في أيام رمضان، صوم رمضان أو أيام رمضان، الدعاء فيه مستجاب. الحق نفسك الآن، الحق بنفسك الآن، ادعو: يا رب أصلحني بعد رمضان، وفقني للعمل الصالح، وفقني للصيام، وفقني للقيام. هذا أول مطلب للثبات، ويدل عليه حال النبي مع ربه، فإنه مع كونه أفضل الناس إيمانا منذ خلق الله آدم إلى أن يتوفى آخر رجل في الأرض، أفضل الناس نساء رجالا محمد بن عبد الله أفضلهم قلبا، كما روى ذلك أحمد في مسند من حديث عبد الله بن مسعود: نظر الله في قلوب العاد فعلم أن خيرها قلب محمد فاصطفاه للرسالة. ومع ذلك القلب الثابت المستيقن بربه كان يخاف على نفسه لا يثبت. فكيف أنا وأنت؟ بالله عليك كيف أنا وأنت؟ فكانت أم عائشة تسمع كثيرا، مو قليل حتى، إذا أنا وأنت ندعو مرة مرتين نتذكر الله مثبتنا. فالنبي كثيرا ما تسمع يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف نأمن البلاء بعد مثل هذا الدعاء الموروث عن رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم؟ فنحن أحوج أن نكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكذلك خاصة إخواني المتابعين للحلقات طلاب العلم، ما أحوجهم لهذا الدعاء، أن يدعوا بأربع: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. سمع علم كثير وحضر حلقات كثير، لكن هل نفعه العلم؟ ما هو العلم الذي ينفعه؟ هو الذي عمل به الرجل. إذا ما عمل بالعلم فإنه لم ينفعه العلم، ولا ها؟ رجل علمته أنك إذا غرقت في السفينة أو سقطت السفينة فانظر عن يمينك في يسار المنارة تجد إطار، اخلعه والبس وتنجو. هذا علم جانه، فعلا غرقت السفينة والمياه من كل مكان، وإذا ينظر إلى يسار المنارة شاف، فاستثقل أن يتجاسر ويذهب ويأتي وينجو به. غرق ولا ما غرق؟ أعطي علم أن خذ الكفر حطه ويمسكه، صار يناظر الكفر يقول: هل نتحرك له وبشيله؟ الله يا ربي إيش ينجيني وبس؟ وش في عقل هذا؟ كذلك إنسان يحضر حلقات يسمع المعلم فيها يذكر بحديث قال الرسول كذا، ثم يجي في نفس المسألة ذكر فيها المعلم وساق الحديث في بيع الغرر أو بيوع محرمة ويفعلها. هذا علم نافع هذا؟ ها؟ والله مو علم نافع. العلم النافع هو اللي يعمل به الإنسان، ولذلك النبي كان يدعو بهذا: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. من أسباب عدم العلم العمل بالعلم وشو؟ نفس إذا سلط عليك ما تشبع، تبي كثرة الفلوس وتبي المشاريع وتبي الجاه والسلطان، ما ذئبان جائعان فيه أفتك لي دين الإنسان من حب الشرف، حب الشرف فلا يعبأ بالشريعة السنة. وجدت أناس تربت عليهم يتصلون علي مشكورين: السلام عليكم شيخ، عندي هل جو جدة وما له العمرة، من وين ينوون، من هنا ولا من هنا؟ أسئلة كثيرة تعرفون. اتصل بي من بعض الهنا، بعض إخواننا، فتربت عليهم مرة، اتفاجؤوني بمشتريات سيارات عقارات في بيوع مشبوهة، وكلمتهم مثربا، قلت: كنتم تسألوني يا فلان وعلان كذا وكذا وكذا، ليه ما كنت تسألون في البيوع؟ جاوب 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 عندكم معروف ليش؟ ها؟ طمع. يقول حين الشيخ يقعد يقول أنا حرام. يا أخي أنت هو الأستاذ هذا والمعلم موصل لما يعلم شريعة الله، ناقل عن العلماء، ناقل عن الشريعة، خايف من إيش أنت؟ أعطيكم مثلا ما ذكر ابن القيم فيما جرب من الأدوية المحرمة. كانوا زمان يقولون البيرة اللي فيها شوية كحول زين الكلية، صحيح؟ البيرة اللي فيها كحول، قليل الكحول، زين تنظف الكلية ومسالك إلى آخره، يقولون هذا. كذلك لما سألني البعض عن تعاطي أدوية فيها شحوم خنزير، وأجبته، لعلي أنقل لكم الإجابة اليوم بالمجموعات مع رسول الأثار تستفيدوا من الإجابة. ذكر ابن القيم إجابة ماتعة: حرام التداوي بدواء فيه شحم خنزير لأنك لتتعاطاه في الباطن، أما في الظاهر فرخص بعض العلماء تضع شحم خنزير مثل طلاء السفن ثم تغسل، لأنه لكن تتعاطاه في الداخل، يمتصه في البدن جزء من أجزاء الخنزير في الدواء. إن الله لم يجعل دواء أمتي ثم إيش حرم عليه. كتب تقرير طبي الأخ سألني من بعض الدول الأوروبية يمكن إنه نافع فعلا، كل الذين تداووا بشحم الخنزير أو كذا في ذاك الداء القولون أو شيء فعلا حسنوا، دواء يعني قوي. هنا أجاب ابن القيم قال: وقد يكون في الدواء المحرم استئصال لذلك الداء المعين والمجرب فيه، لكن يحدث من سم القلب والأضرار ما هو أضعافه في محل آخر. ما قال الله في الخمر: يسألونك عن الخمر قل فيهما ولا نافع لكن إثمهما أكبر. فقد تداوى في ذاك المكان بشحم الخنزير، لكن يأتيك من ضرره، فقد حرمه الله، ولا يحرم الله شيء إلا المفسدة فيه أرجح، ولا يحل شيء إلا المصلحة فيه أرجح، والمفسدة ملغاة أو أرجح المصلحة فيه. يقول: سيصيبك من داء القلب والسم من ذلك الشحم أو نحو ذلك من الأدوية المحرمة ما هو يعني أضعاف ما حصل لك من مداوات في ذلك العضو بعينه. فهكذا البعض، صحيح أنه إذا أخذ هذه المعاملة الربوية أو بيع ما ليس عنده أو أشياء محرمة، صحيح سيكسب وسيأخذ عياله ويشتري لهم سيارات أو يشتري نفسه سيارة ويشتري نفسه بيت ويترفه إلى آخره، لكن ما يصيبه من جراء تعاطيه المحرم من مفاسد في قلبه وفي دينه وفي مجموع ماله وأهله من المفاسد أضعاف ما كان حصل له الصلاح في ذاك الشيء بعين الذي أراد أن يكتسب منه. فهمت ولا؟ فخذها قاعدة يا أخي، ما يحرم الله عليك شيء وهو الحكيم الخبير، إلا المفسد فيه محض أو أرجح. فلا تقدم هواك ورأيك على حكمة ربك مولاك الحكيم الخبير الذي خلقك فسواك، لا إله إلا هو. سبحان الله، تفكر بعقل يعني تعتقد فيه حكمة أرجح مما نهى الله عنه، وهو الذي ركبك، ركب لك هذا العقل هو نفسه. تعتقد وأنت المركب أنك أعظم حكمة من المركب، لا إله إلا هو، ما يمكن هذا إلا عند المجازفين الطائشين أهل العجلة، ممن قال فيهم رسول الله أو في مثلهم من أطاع الشيطان العجلة من الشيطان، يستعجل الإنسان، خلق الإنسان عجول. ولا طاعة الشيطان في شيء يعتقد أن فيه مصلحة وهي محرمة سيترتب عليها، وإن صلح ذلك الأمر المعين له مفاسد سيشتكي منها أعوام وأعوام حتى يتوب للرحمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله مراده رجوع العباد إليه، ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل شيء سبحانه، يريد من عباده ولا يريد العباد الكفر، نعم، ولا يحب من عباده أن يقعوا في معصيته، بل يحبهم أن يكونوا على استقامة ظاهر وباطن، ولا يقطعون أرحامهم ولا يغشون في بيوعهم، يحبهم كذا يكونوا سبحانه. لكن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يحب منهم هذا سبحانه. أما المجبرة يقول الله جبرني على كذا، كذب، لو شاء الله ما أشركنا، هذا كلام المشركين الكفار، يقول الله جبرنا على الشرك، احذروه. الله جعل لك عقل، ركب لك مشيئة، ركب لك عقل، غرز فيك فطرة تقبل الحق إذا قيل، كما تسمع كثير من العوام ممن يخالفوك في الأسرة يقول والله صحيح اللي تقوله، لا بس الشكوى على الله، استغفر الله، يعرف الحق اللي تقوله، لا ايه يعرف عنده فطرة تستعد لقبول الحق. وما بعد الحق إلا الضلال إن كان أنصف نفسه. إذن أسباب الثبات الحق دعاء الله. الثاني من أسباب ثبات الحق تطيب المآكل والمشارب يا إخواني، تطيب الأقوال والأفعال، ترك الفواحش، ترك المعاصي والذنوب والبدع. قال تعالى فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، فعلى الأولى فعل الله بهم الثانية. أسباب الثبات الحق البعد عن مخالفة الرب وتعاطي الشبه، الشبه مسجد الشيطان للوقوع في كبار الفواحش، الشبه يفتح لك الشيطان حين 99 باب للخير ليوقع في باب من الشر باسم الشبه، وان السوق كله كذا وش تسوي الى اخره. لا يا اخي، ترى النبي كان يصبر على الجوع حتى يتلوى والله، بس ما ياكل حرام، اللهم صل عليه. روى الامام احمد في المسند من حديث علي أن النبي كان يتلوى من الجوع ما يجد الدقل، يعني رديء التمر مسوس جاف مكسر، ياكله سكت جوعه لا يجده ولا يروح ليهودي يأخذ درهم ربا، يقدر يقول يهودي أعطيني درهم أعطيك بعد شهر درهمين، أبي سكن جوع اشتري لي شيء أكله، لا، استدان من يهودي وجبة حلال ما في ربا، وشو رهن درع صحيح. علي عمل عند يهودي لكن عقد صحيح ما في شيء، كان ينضح له دلو بتمرة، كل ما ينضح عليه تمرة، هذا اللي يبين جواز العمل مع اليهود تشريع، هذا الصحابي الجليل وعمل مباح. يجيب اليهود الدلو تمرة لأن كيس ويأكلها لعلي فاطمة وهذا من مال اليهود، لكن واليهود أكلوا للسحت أكلوا الربا، لكن جاء لعلي بطريق مباح. يجوز أن تتعامل مع شخص معاملته محرمة في الربا وكذا، لكن يجي يشتري منك بيت جاءك من طريق مباح وهو البيع. علي أخذ من اليهود هم يأكلون الربا، لكن جاء من طريق البيع فأخذ. المهم معاملة الصحابة صحيحة. إذن من أعظم أسباب الثبات تحري لقمة العيش تكون مباح. كانت المرأة من السلف تلحق بزوجها هي خائفة، وإن النساء اليوم يا إخوان الشكوى على الله، والله العين تكاد تدمع وهي تذكر حال نساء السلف ونصحهم لأزواجها. يجيني بالأمس كما ذكرت لكم إمام مسجد يعني حصل له ثقة بي وجاي يسأل كيف تخلص من ضغط زوجته. مش ضغطها، يقول عايش معها وكل يوم تضغط عليه اني اخذ البيت بالربا. تقول شوف الناس كيف عايشين. اوعظ هو واخوانه من اخوان المسلمين سواء كان امام مسجد ولا غني ولا فقير، ان الله يقول، هو الذي علمنا الله في كتابه، امام السعاده هو القران، ان من ازواجكم عدو لكم فاحذروهم. لا تطيع زوجتك ما دام ان هذا البيت حرام. احنا طيب مضطرين كيف نعيش؟ اجاب الالباني هذا الشبهه. يوم ما كنت في كندا لقيت في بعض الدروس قال ترجعنا القرضاوي قبل فتره او اذى عندنا انه يجوز اشتري بيت بالربا انكم مضطرين. هذا مو بضروره. علامه الالباني قال استاجر، مو شرط اشتري بيت بالربا، استاجر مو بلازم تتملك بيت. اباءنا آباء كثير، كم من آبائنا وأعمامنا حتى توفهم بيت بالإيجار وهم ربما في الفردوس الأعلى من الجنة. إيش يعني الله ما يدخلها في الفردوس إلا كان مالك بيت في الدنيا؟ لا إله إلا الله. استأجر يا أخي ولو غرفة. النبي عنده أحب النساء وعائشة، هو عائشة عندهم غرفة واحدة. اليوم يجي الواحد كان لا يتكلم مستحيل، لقيت بيت وين؟ في حي كذا، ها وفتين وصال يا أخي ارفع رأسك، مكان تعبد الله فيه. النبي كان عنده حجرة واحدة وفتين وصال ومطف رأسه وغالي. لا يا أخي، إذن مو بلازم أنك تملك، المهم أن تعبد الله عبادة صحيحة وتملك ملك صحيح. الملك الحقيقي الذي لا يفنى ولا يبلى ملكك في الجنة، ما يملكك الله من قصور فيها ومن أراضي. قال الله أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا الملك الصحيح، هذا يتحول عنك، بيروح لورثتك، هذا يتنازعون عليه. وبعض واثق أنه ما ربى تربية حسن أولاده، ما وداهم دروس في حياته، ما جابهم دروس علم ولا فتح في بيتها مكتب مصغر خل أولاده يقرؤون فيها ويستفيدون. عارف أولاده متكالبين على الدنيا، شوف من عينهم ربما يقرأ. متى يتوكل على الله الوالد؟ أروى من ضعف إيمانه عياذا بالله، لا يعبؤون بحياته ولا بصحته. حتى اتصلت بي واحدة تبكي وتجهش بالبكاء، أنا مجرمة يعني أنا وش فيك يا بنت الله يا أمة الرحمن؟ تقول كذا قمت، وهذه من النوع هذا الظاهر أبغى من النوع، قمت كذا شوي من النوم وفيني قوة بس كسلت، والوالد حاسته قاعد يجهش يبدو بالسكرات أو يحتاج أكسجين أو شيء. كسلت بتخلى إن شاء الله ربنا يعني يعيش، وراحت نامت قامت بتوفى. حوذ بالله، تنتظرني ثروته يعني ولا شو؟ فأقول على المسلم أن يجعل المكان الذي ينشده أرض الجنة، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الثالث من أسباب الثبات الحق الصاحب. ترى هؤلاء اللي يقولون سرنا ننام عن أيام الشوال الأولى، ننام عن صلاة الظهر والعصر، النوم ملخبط إلى آخره، ويعتذرون لك بأن النوم ملخبط وأشياء غريبة مستنكرة عند السلف. لو اعتذرت أمام صحابي قال والله ما ليش يا أبا ذر، يا ترى أنا كنت نوم ملخبط عشان كذا ما جيت معكم صلاة كذا، نظر فيك وهجرك احتقرك ومشى عنك الصحابي. ايش يعني نوم ملخبط؟ أعذار عندهم واهي يعني ما مقبولة. أو أبا أملك بيت يا أبا ذر وكذا، اشتريت بيت الملك، تعرف ضغط الحرمة وتعرف، ينظر فيه الصحابة كذا يستقذره ويمشي عنه ولا يكلمه حتى يتوفى. أي نعم، إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم، عدو لكم فاحذروه. ومن ذلك أن رجل فاضل، والله ما أزكيه على الله، وله نصيب من اسمه، نشر ما سمعه منا في بعض مجالس العلم في حية بأحد أحياء الطائف في قومه وعشيرته وقبيلته، إن ترى العيد يوم واحد. قال أنا قلت لهم كذا، مسكين كان يحاول يذكرهم أدلة إنه يوم ليس ثلاثة أيام، نسي إن من أزواجكم وأولادكم عدو له. قاموا عليه أول من قام عياله، يا والد أنت يعني عاقل؟ من يوم عنا ونعرف أن العيد ثلاثة أيام، ما جاب الكلام ذا الله يهديك؟ وقاموا عليه عقوه عياله. تحت هذا الضغط كان ممكن ينحرف، يقول بخسر عيالي يعني بتنكد في العيد أقعد لحالي. أي لا، صبر بارك الله فيه. فاستيعاب أنه الزوجة قد تكون عدو لك والولد قد يكون عدو لك ليحرفك عن الشريعة مهم للثبات، أنك ما تطيعه، تطيع الله عز وجل. بل لو كان أوحد علماء بلدك، أوحد علماء بلدك أفتاك بشيء عرف من عالم آخر أنه لا يصح شرعا تحقيقا، فليس من السنة اتباعه لزعم أنك تحبه وتعظم علمه. وتذكرون ما قاله عمار بن ياسر، اللهم ارضى عن عمار، قال إن هذه الفتوى يعني قول زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، ابتلاكهم الله بقولها اللي خالفت فيه علي، وعلي كان قوله أرجح لأنه بالدليل، وهي اجتهدت وارضى عنها، ليعلم أبقولي الرب ليعلم منكم ابتلاكم بقول عائشة، ليعلم عائشة تتبعون قولها وهي عالم وزوج النبي ولا تتبعون قولها، فقد يفتيك الله بعالم بلدك يفتيك الفتوى، هل تسترخص بها وان تعلم من كلام عالم ثاني انه اتى لك بالدليل وتعرف الدليل معه؟ تمرر المحرم بفتوى العالم لا، ما يقبل الله منك. هذا بسبب الزيخ وقلة الثبات، انك تمرر المحرم باسم انه عالم اللي يحبه قال به وانت تعرف ان العالم الاخر اتى بالدليل الاصح، اهملت الدليل الاصح لتعصب او لتمرير هواك. اذا هذا من اسباب ايش؟ الزيخ عن الثبات على الحق. هل عندك عذر ان ربك امرك باتباع العلماء؟ نعم، في ايه امرك باتباع العلماء، قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لكن في ايه اخرى امرك باتباع الحق من كلامهم، فقال فان تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. أما الحديث قال عنه السيوطي، عفوا السخاوي، جهدت أن أجد له إسناد فلم أجد، وهو اختلاف أمتي رحمة، قال هذا جهدت أن أجد له إسناد ولو ضعيف فلم أجد له أصل. فبعض الناس سلك المحرم بزعم أن المسألة فيها خلاف. نعم، فجيت تتكلم في بعض المجامع وبين للناس شريعة الله حتى لا يتعرضون للزيغ، الله ما يحب أن تغير شريعته، إن عيد الفطر يوم واحد، فتصدى لشخص أحسد به فضل يعني متأول، قال لكن الشيخ فلان يقول العيد ثلاثة أيام، شيخ معاصر فاضل لكنه اجتهد فأخطأ، فقلت له الشيخ فلان وهو شيخنا بن باز يقول انه يوم واحد، فليش جعلت شيخك حج على شيخنا. هنا سكوت طويل. قال والله لا أحب لي لي تعرف يوم واحد ميكفينا اللي في اليوم الأول استراحة عند فلان والثاني حلو حلو إنه ست أيام. نقول دين الله ما هو عرض للرأي. حقق دين الله دقق فالله سيدلك إذا كنت منصفا صادقا في معرفة دين الله سيدلك الله. لكن إذا كنت عجبك القول لأنه تمشى مع إيش مع نزوهاتك وآرائك وأهوائك فإن الله سيبعد عنك العصمة في معرفة الحق أو التوفيق إليه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. ومن أسباب الثبات على الحق كما ذكرنا الصحبة، وقد ذكرنا أخطرها وهي أحيانا الأهل الزوجة تكون صحبة كما ضغطوا على الشخص ذاك فقال له يا أبوي غير قولك خلنا ننبسط لا تكون العيد يوم واحد خلينا مع هذا القول نعيش معه ثلاث خلاص قد رتبنا أمورنا وفصلنا ثلاث أيام العيد ولذلك بعض الشيبة كبار السن جيتهم في يوم اجتمعوا اليوم الثالث وصاروا يدعون الناس ومنهم أنا قالوا الله يحييكم يوم العيد اليوم يعني الثالث ترى مسوين عشاء وكذا بمناسبة العيد. فلقيت فيهم كلمة قلت يا إخواني ترى العيد اللي شرعه الله على الصحيح يوم واحد ينتهي بغروب الشمس يوم الأول من الفطر. فنظر الشهر شيبا نظر ظلمت بيجيب علم. فقال طيب وهالتباس الليلة وين نروح فيها؟ إذن لا ينبغي يكون المنزع الدنيا والهوى، منزع علم، إما تعرف علم ناسخ أو أمر بين وهدى وصراط مستقيم. قد قال الإمام مالك وغيره العب بكل شيء إلا الدين، رأس مالك لا تلعب فيه، لا تلعب فتعرض نفسك للهلاك والزيف، كما قال الإمام أحمد في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن هذا مسبب الزيخ يا عباد الله، ترك العمل بالحق كبرا أو اتباعا الهوى أو لأجل العرف وإرضاء الناس فيمرر الباطل بزعم لا يقع إشكال بينه وبين حاله بينه وبين ولده. يا أخي لو تعيش وحدك في المريخ فرضا مع دينك وانت عاض عليه بالنواجب خير من جنة أهلك وهم يخالفون دين الله وأنت تسايرهم، كما قالت عائشة من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس سيكلك ضعيف. وجدنا هؤلاء حريصين على رضاء الناس، انقلبوا الناس عليهم وحوش وسوط ضارية ينهشون لحومهم ويبغضونهم لأنهم يوم الأيام أرضوهم في سخط الله لا إله إلا هو، فقلب الله قلوبهم عليهم وضرب قلوبهم قلوب بعض لا إله إلا هو. أحذر ولا تلعب بدينك، دين ليس عرضة للتلاعب يا عبد الله. وما نسمعه من الصالحين من عبارات تدل على الهزو بشيء من أحكام الدين فإنهم ميراث الإخوان المسلمين. والله السلفيون على مر العصور، شيخنا بن باز، شيخنا الألباني، نقعد في مجالسهم ما رأينا منهم أحد يذكر نكتة أو شيء مضحك يتعلق بالدين. الدين عندهم مرتبة عظيمة لا تجعل طريقا لإضحاك الناس أو إطلاق الألسنة بما يهيج المرح فيه، بل أنهم يبتعدون عن ذلك كله ويبينون دين الله على وفق ما أمر. فقال إن هذا القول الفصل ليس بالهزل، ليس بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومن أسباب الثبات على الدين ما تصنعونه هكذا. وننبهكم إلى السفر غدا إلى المدينة لكي تلحقوا بأول دروس كتاب التوحيد لمن فاته معنا في مكة، ليلحق في المدينة في مسجد الهجرة، ما أدري باقي المسجد، ظاهر الهجرة إلى الآن، في أمام الجامعة الإسلامية غدا بعد صلاة المغرب في المدينة النبوية، لأنه درس شهري مع أول أسبوع من كل شهر. فغدا إن شاء الله. فإذا من أسباب الثبات طلب العلم، الفقه في الدين. في دليل أحد يحفظ منكم أن طلب العلم وعظ الناس بالعلم الذي يسمعه في الحلقات ويقرأه في الكتب ويسمع فتاوى العلماء فيه ليتحرى الصواب، أن ذلك يثبته حتى يتوفى؟ في آية في حديث ذو العلم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون. إذن لابد تكون في مسموعاتك شيء توعظ به، قال الله قال الرسول، حتى إذا تمسكت به ثبت. ما يعظون، إذا ما عندك شيء توعظ به ساهي في تجارتك، ما تحضر حلقات علم تثبت كيف؟ تثبت. لابد من علم تسمعه، لابد. يحدثني أخي دكتور طبيب، يسمونه لقب استشاري أو كذا، يقول لي أعرف شيبة عندنا بالمستشفى، كان هو يمر مع الأطباء يعالج، لاحظوا شيبة يرى عليه آثار العبادة والنسك، وجايب له مستأجر يمكن شخص باكستاني أو واحد من أصحابه، المهم هو في شدة مرضه ويقرأ عليه من العلم بخاري باب كذا وكذا أو بعض الكتب، لم يذكر لي بخصوصها. فهذا الشيبة أو الرجل المريض قد أحسن، لأنه اعتقد أنه قد يعني في هذه الرحلة في المستشفى هي وقت ذهب روحه، ما يدري الإنسان، خاصة الأمراض هذه المستعصية أعوذ بالله. فأراد أن يثبت، فأراد من هذا القارئ أنه يواصل القراية عليه في العلم، لأنه يعتقد أنه أعظم وسيلة للثبات على لا إله إلا الله طلب العلم وسماع حتى الموت. فقال يقرأ عليه عند رأسه في المستشفى، هو مريض يقرأ عليه من أبواب العلم في التفسير أو نحو ذلك. فأنت الآن في عافية، لا تخلف عن حلقات العلم، ائتها ولو زحف وسافر إليها، عود نفسك عن رحلة في طلب العلم، ولا تكون الرجل الكسول تقول ما دام البث موجود أنا بسمع من البث. طيب ما المانع تزيد أجرك ما دام أنه في فرصة للحياة؟ ارحل واسمع أجرك أكثر. قال العلامة العثيمين: والفرق بين من يسمع العلم بالبث المباشر ويحضره ويعمر المجلس بحضوره فرق. قال: الأحاديث التي جاءت في مثل ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، إنما هي في حق الحاضر، أما السامع فكل تلك الفضائل لن تكون له إلا من سلك طريق التمس العلم سهل طريق الجنة، ليس حضور الملائكة وتبديل السيئات حسنات والرحلة بطلب العلم والثواب. هذا اللي خلى الشيطان يصرفك، يقول ايش الفائدة، أنا عندي شغل، أنا عندي، يصرفك، لأنه يعرف فضل حضورك وأن قد تكون لك حسنات كثيرة تمحو سيئاتك وتدخل الجنة، فيثبتك عن حضور الرحلة في طلب العلم. فلا تطعه، فلا تطع الشيطان، ولا تكن للظالمين نصيرا. إذن بعد هذه التقدمة اليسيرة نختم الأمر في أعمال هذا الشهر وظائفه. فمن ذلك صيام 6 من شوال، وفيه مسائل لا أدري تعرفون، الليلة بعد صلاة المغرب عندنا درس التوحيد بكتاب توحيد الطائف، وغدا درس بعد المغرب أيضا في المدينة النبوية لمن أراد أن يرحل ويستفيد. فأختصر فأقول الصيام 6 من شوال جاء فيه إشكالات وقد ذكرنا جوابه. إشكال طلع رجل كما ذكرنا يقول أصل الحديث ضعيف معلول، فنقول له إلزم الغرز ودع التشغيل فيما لا تفهمه ولا يفيد، فلا تفهم أنت في علم الحديث، فهو قواعد، أين نصيبك منها؟ وقد ذكر المزي أن الأمة تلقت ما في صحيح مسلم والبخاري بالقبول، فتأتي أسماء مجهولة وخبر مجهول موقوف، يطعن في رواية من صام رمضان ثم تلعه ست من شوال، يقول لا هذا ليس بصحيح، وآخر يقول أصلا النبي ما صام، وآخر يأخذ بقول عالم جليل ما بلغه الحديث كمالك أو غيره، يقول ليس عليه العمل إلى آخره. لقد جاءك الحديث وتبين لك الحق، فليس لك أن تعتذر عن العمل بالحديث بهذه الأعذار الواهية، فصم ست من شوال ولا تلتفت. فالأصل أن ما في البخاري ومسلم متفق عليه، عملت به الأمة، عملت به الأمة. الإشكال الثاني أن يقال هذا الحديث من أراد أن يعمل به فلينوي من الليل، وقد أجبنا في الخطبة أن النية من الليل تكون في الفريضة، أما النافلة مطلقة سواء كانت مقيدة أو مطلقة لا سلف لمن قال من الليل من الصحابة، بل كل الصحابة كابن عباس وغيره ينوون من النهار، وقول النبي إن إذا صائم أي أنشأت الصوم الآن، كما ذكر ابن تيمية في شرح العمدة، بعض المجتهدين من هذا العصر من إخواننا مشايخ كتب أن نية صوم شوال أو نية الفريضة النافلة تكون من الليل، لأن النبي لما قال إني إذا صائم أي أني صمت ناويا من الليل، لا، ابن تيمية قال هذا الأسلوب العربي إني إذا نتيجة، ومعناه إني أنشأت الصوم الآن، الآن أنشأت، كما ذكر ابن تيمية شرح العمدة. فيجزئكم حينئذ أن تصوموا إيش شوال من النهار لمن لم يأكل ويشرب. طيب افرض أنه نوى من الليل صوم شوال، نوى من الليل أصبح وفطر وتذكر أنه نوى من الليل أنه بيصوم من شوال، من الليل نوى، لكن أول ما قام قال لزوجته أعطيني الفطور قبل روح العمل، وأعطته الفطور فأكل وشرب، هل هذا يسمى صائم؟ هذا شوف إيه، فهذا نوى من الليل ويريد الصوم فأصبح وأكل، هذا ناسي، فليتم صومه، فليتم إيش صومه. لكن واحد كل اثنين وخميس يصوم، ثم أصبح يوم الاثنين وأكل وما نوى من الليل، فهل يجزئه صومه؟ هو ناسي اليوم انه اثنين، لا يجزئه، لابد يكون منه من الليل، هنا تنفعه النية من الليل. طيب فإذا قال قائل لكن الشيخ الفاضل يقول لابد يكون يوم كامل، يقول النبي ست من شوال، احسب واحد اثنين ثلاث يوم 24 ساعة، فلو نويت أثناء النهار ما صار يوم كامل، نويت من شوال في أثناء النهار ما صار 24 ساعة، صار صومك من وقت ما نويت يعني نصف يوم 12 ساعة مثلا، هل هذا راجح؟ هذا فضل من الله، العبادة لا تقاس هكذا، فضل من الله، أن متى ما نويت الصوم حسب لك صيام، صح أجرك إذا نويت من الليل أكثر من أثناء النهار لأنك فعلت بالقيام أو قمت بالعمل بالنية في الباطن من الليل، لكن هل يمنع أنك إذا نويت من النهار أن يحسب لك يوم كامل؟ يحسب لك يوم كامل. ثم السؤال، من قال أن صوم النافلة إذا نواه من النهار يجوز، لكن شوال حتى يحسب لك يوم كامل من الليل لابد أن تنويه من الليل. هل يقول في صوم النافل المطلق أنك إذا نويت من النهار يكتب لك ثواب نصف نهار ولا يوم كامل؟ إذا ما الفرق؟
والله
لا فرق. فإذا من صام في نهار شوال ونوى الصيام في نهار شوال ما لم يأكل ويشرب من قبل حسب له إيش؟ الصيام، ولله الفضل والمنة في ذلك. المسألة الثالثة من وظائف شوال ما ذكرناه في أثناء كلامنا من كون العيد ثلاثة أيام أو يوم، وذكرنا أنه يوم وأن من قال ثلاث غرته رواية أو قول، أو أن النبي سمع جاريان تغنيان ثلاثة أيام عفوا في أيام الفطر، والرواية الصحيحة أيام منها الحمد لله، فهذه المسألة واضحة. أما رواية أيام منى فخطأ، الصواب عفوا أيام الفطر فخطأ، الصواب أيام منى كانت تضربان. ويقول ابن القيم إذا كانت القصة واحدة وجاءت لوجهين متعارضين هل يمكن تصحيحهم كلهم ولا أحدهم أصح الثاني مرجوحا؟ أحدهم أصح الثاني، بدليل الكسوف. قال ابن القيم لم تكسف الشمس في زمن النبي إلا مرة، جاءت رواية عند مسلم، معنى عند مسلم صلى ست ركوعات في ركعة واحدة، يركع يقوم يركع يقوم يركع يقوم، في رواية ركوعين في الركعة، هل صح الاثنين والقصة واحدة؟ ها أي تصح؟ ركوعين في ركعة هي الأصح كما قال ابن القيم. هنا رواية دخل أبو بكر جاريتين تغنيان في يوم الفطر في رواية، وفي رواية ذكرت في ثلاثة أيام في أيام الفطر، في رواية أيام منى. فلما رأينا أن في البخاري والأصح أنها أيام منى، هل نصح الاثنين ولا الأصح؟ يعني يا هي في الفطر يا في منى، والقصة واحدة، فإذا هي خطأ. الصحيح أنها في أيام منى، إذا لأنه قال ما دام أنها في أيام الفطر هذا جمع، وأقل جمع ثلاثة، إذا عيد الفطر ثلاثة أيام. شوف القول هذا ما أخطره، اتصلت بي أمس امرأة فاضلة تقول هاجمني بعض النساء لما صمت يوم الثاني من شوال، ليش؟ قال كيف تصومين يا أختي، كيف تصومين أيام العيد هي ثلاثة؟ إذا هذا من فروع هذا القول. وأبشر إخواننا المهتمين بهذه المسألة أنه صدر لي كتاب في هذه المسألة، وهي بيان عيد الفطر يوم واحد، وجمعت الأدلة في ذلك وهو مطبوع، أظن طبعتان نفذت منه، بينت فيها أن عيد الفطر يوم واحد ينتهي بغروب الشمس، وردت على شيء من شبه من قال أنه ثلاثة أيام، فارجعوا إليه ولا تستغربوا كون كرر عليكم مسألة، لأنك الآن لما ترجع إلى بيتك وتلتقي في هذا اليوم إجازة بالنسبة لك فرضا، أو تكون بالطريق إلى الطائف لتسمع العلم المهم، مهما التقيت هنا وهنا فإن تسمع إذا سألت كم عيد الفطر يوم، يقول ثلاثة أيام، فبين للناس. قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا وهم تلاعبوا بالأزمنة فزادوا أو أخروا محرم فجعلوا السفر سفرين، واليوم ما نريد هذا يتكرر. يستهوى الإنسان قول عالم، مع أن شيخنا مثل بن باز بيّن أنه يوم واحد مثلا وكذا، يقول لا العالم ذا أحسن لنا في أن العيد أمرح أن يكون ثلاثة أيام، فهذا حينئذ معنى ومنزع هوى، والإنسان ما يعبد الله بالهوى، يعبد الله بالعلم، ولا تتبعوا الهوى كما قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال ابن تيمية في الفرقان واعلم أنه من لم يتبع الرسول يعني تحقيقا فسيكون متبعا لهواه، واضح هذا، ما عرف يتبع الرسول يقول والله ما أدري، يقول الرسول ترى قال كذا، إذا متبع الهوى كنت شئت أم أبيت، إنك نقول لك الرسول قال كذا ولا تعبى بالرسول، إذا متبع لهواك وهذا يعرضك للزيغ وقلة والبعد عن الثبات. ومن أعمال هذا الشهر أنكم دخلتم في أشهر الحج، ميقات زمان للحج، فإن الواحد في آخر رمضان يوم 29 رمضان لو نوى الحج أو أحرم به يتحول لعمره، لكن لو غربت شمس آخر يوم رمضان فأهل بالحج قبل منه. فأشهر الحج منها شوال، والله يختار ما يشاء واختار. انظر كم فضيلة لشوال، يتعلم أنه شهر عمل الحمد لله، فيبقى المسلم في إحرامه في شوال كله، يجوز له أن يحرم الحج ويبقى في إحرامه حتى يأتي ثمانية ويذهب إلى منى، وقبلها طواف القدوم وطواف وسعي الحج إذا كان مفرد وقارن أو عمرة أو عمرة. طيب إذا تمتع فجعل عمرته في رمضان وإحرامه بالحج في ثمان ذي الحجة يسمى متمتع؟ هنشوف. أراد المتعة تمتع فأحرم في رمضان بالعمرة، بقي في مكة، يوم جاء ثمان ذي الحجة أحرم إلى منى، يسمى متمتع؟ ها؟ ليس متمتع، لابد أن يوقع عمرة تتمتع ويش؟ بشوال. لكن ذكر ابن تيمية فائدة عظيمة لإخواننا الحجاج، وأوصيكم من الآن أن تحجوا، خاصة لمن لم ينوي الحج من قبل أو لم يحج من قبل، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وقال تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يقول ابن تيمية من أحرم في سنة بالعمرة، مثلكم أنتم حرمتم الحمد لله بالعمرة في رمضان مستقلة، فرحتم الحرام وسويت العمرة ورجعتم إلى بلادكم، وفي نفس السنة أحرم بالحج مفرد، مفرد، فهنا جمع بين في نفس السنة الواحدة بين عمرة مستقلة وحج مستقل. قال فهو في أفضل المناسك باتفاق العلماء في الحج، نقل اتفاق العلماء على أن هذا أفضل ما يكون، أن تستقل بالحج بالعمرة في سنة وترجع لأهلك، من دور ذلك ومن دور ذلك تحرم بالحج. فالخلفاء الراشدين كلهم حج مفردين، فلعلهم في نفس السنة قد أدوا عمرة. فالمقصود أنه شهر عمل، فانظر واقضي على أسباب الفتور، والتي منها لا شك من أعظم أسباب الفتور الثرثرة، كثرة الكلام بغير ذكر الله، فيكثر الآن بعد رمضان في التقاء الناس في الزيارات الكلام بغير ذكر الله، ويجري في السودان ويحصل مدري شلون، ويستطرد في أشياء ما يعرفها سياسية ولا يعقلها، وهذا خطأ منه المفروض يخرج مع هذا، لا يجوز الكلام هذا. كان كلام النبي في الفتن مثل ما يجري في السودان الآن، هذه مساك، هذه مساك. نعم، فكونوا إخواننا السودانيين هناك أحلاس بيوتكم. نعم، وكن كما قال النبي كولد آدم الذي عفى، يعني قال لئن نصبت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، واكسروا سيوفكم واغمدوا رشاشاتكم وأسلحتكم وكونوا أحلاس بيوتكم. قال الذي ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. كلما تشرت الفتن تزورون بعض هناك عشان تطرمون نار الفتنة، يقول أنا بحرش بزور فلان اليوم في بيته، الجوال ما يرد عليه، أنا يروح لبيته عشان أحرش وعلى القائد فلان، واجمع هنا عشان نقاتل قاتل فلان. لا تفعل هذا، لا تشرف لها، وكن حلس بيتك. وهنا ما لك وما يحصل هناك، أمسك لسانك وترك ما عليك بالنصيحة، أنه لا يجوز الخروج عن الأمر، عليك بالنصيحة، كونوا أحلاس بيوتكم واترك الفتن. فإذا الأسباب فتور النفس هي أن يلغى الإنسان بكثرة الكلام فيما لا يعنيه، فيجد ما لا يرضيه من قسوة القلب فيفتر على العمل بعد رمضان. ومن أسباب ذلك لا شك من أسباب الفتور في رمضان أنه حينئذ لم يقدر نعمة رمضان، وأن من شكر هذه النعمة أن يستمر في العمل الصالح، لم يستوعب أنه كان فيه نعمة. وقد أراد الناس أن يأتوا رمضان وعشر آخر توفوا، هو أحياه الله حتى العيد وبعد العيد إلى الآن، فكان ينبغي أن يشكر الله بمزيد مزيد من الطاعة شكرا له، استحضار الشكر مع تجنب التوقف، أسباب التوقف عن العمل من أعظم من أسباب الثبات عمل. ثم نعيد الدعاء والاستغفار، كثرة الاستغفار تعين على كثرة العمل، فإن تقاعس العمل وفتر لعل ذنب حبسه فتستغفر لينطلق للعمل مرة أخرى ويرد المظالم إلى أهلها ويحسن خلقه مع أهله. فإن بعض الناس يكون ظلمه في بيته، نعم هو لا يظلم أحد في العمل، لا يظلم أحد، لكن يظلم زوجه، يظلم ولده، يظلم جاره، فليحذر الإنسان. فإن من أسباب التوقف عن العمل ظلم الناس، فإن الله يعاقب الظالم من يحبسه عن العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه، سبح ويتصدق ويروح عمره ويروح حج مبسوط به الدين، فسحة حتى يصيب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما حبس عن العبادة. وقس، فقد تجد أسباب ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قس، ولكن كره انبعاثهم فثبتهم قس. قال رجل لعلي: الناس عندنا ما يقومون الليل، جاء بعد رمضان أو ما يقومون الليل، قال أقعدتهم ذنوبهم. فليتحرّب من الذنب الاستغفار، وليقم الأيام الجميلة اللي كان يقيمها في رمضان مع العبادة. جمال أيام رمضان لا تتركز فقط في جو المبارك أن الله يفتح أبواب الجنة فيه ويحس الإنسان براحة فيه، أضف إلى ما كان من جو مبارك ذلك السنة تعبدك كان أحسن فكنت مسرورا، فإن الحسنة لها انشراح في القلب وبياض ونقاء في الوجه. نعم، فلعلك اليوم لما قصرت ليس أنك فقط رمضان، فقدت العمل أيضا مع رمضان. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الهدى وتعلمنا ودين الحق، وأرجو أن من الأسبوع القادم نقرأ في الملخص الفقهي ونبكر في الخروج. واليوم آمل منكم حضور درس الطائف كتاب التوحيد، وكذلك غدا حضور كتاب التوحيد في المدينة. هكذا كن كما قال النبي: أفضل الناس رجل آخذ بعنانش فرسه كلما سمع هيعة في سبيل الله. واليوم يقول ابن تيمية ابن القيم أو غيرهم يقول: وطلب العلم أو الفقه في الدين ونشره أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسيوف. فكل ما سمعت هيعة درس هنا فرحل، والثاني رجل معتزل بيش، فليش تكون مثل هذا الثاني، كن مثل الأول. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نلقاكم غدا في وصف الجنة بعد صلاة الفجر، تحضرون غدا أول الدروس بعد صلاة الفجر، واليوم بعد صلاة المغرب في شرح كتاب التوحيد للطائف مسلمك فهد. والله أعلم، وصلى الله على محمد. ولا تنسوا الرحلة غدا للمدينة بعد الظهر أو كذا، حتى تلقونا في درس بعد العصر بعد المغرب إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد أيضا. والحمد لله. في أسئلة؟ أنا متوفى له أولاد وبنات، فهل والده يرث؟ نعم، لكن أعمامه لا يرثون، لأن الأولاد يحجبون إيش؟ الأعمام. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.